بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، أيها الأحبة في الله، هذه دورتنا العلمية 31 بعد 100 والمقامة في قرية المنوفة التابعة للحمول كفر الشيخ. وتتضمن هذه الدورة العلمية المقامة يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر شعبان لعام 37 و400 وألف، تتضمن عددا من الرسائل. رسالة بعنوان كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رسالة بعنوان الكلام والحكم على بعض الأحاديث التي يتناولها القصاص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رسالة بعنوان كيف يؤدي الموظف الأمانة للعلامة عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فنقرأ ما تيسر من ذلك إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن ينفعنا وإياكم بما نقرأ. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة حول الحكم على بعض أحاديث يستدل بها القصاص في الخطب والمواعظ، وهذه تشتهر على الألسن. فمن المفيد والنافع أن نعرف الحكم على هذه الأحاديث من إمام معروف بالنقد والتبحر، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبادئ ذي بدء لابد أن نعرف أن المستدل سواء في العقائد أو في الأحكام أو في المواعظ والنصائح والخطب لابد أن يستدل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباختصار شديد، لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف، لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في أي باب من أبواب الشريعة، سواء كان هذا في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات أو غير ذلك. لا يجوز الاستدلال بشيء من هذا في أي باب من الأبواب، لأنها شريعة، والشريعة لابد أن تكون ثابتة، لابد أن تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصح نسبة ذلك للشريعة. والأحكام إما أنها متعلقة بالنصوص الشرعية تعلقا مباشرا، يعني جاء بهذه الأحكام نصوص منطوقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنها أحكام تبنى على الاجتهاد على ما ورد في النصوص، تبنى على الاجتهاد، يعني ليس فيها نصوص مباشرة وإنما تعتمد على الاجتهاد في فهم هذه النصوص. أما الاستدلال بالحديث الضعيف وإنشاء مسألة وحكم بناء عليه فهذا لا يجوز ولا يصح. وما ورد أن بعض العلماء قالوا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فليس قصدهم بالضعيف شديد الضعف الذي ليس له طرق يرقى بها إلى الحسن وبالتالي يدخل في أقسام المقبول، إنما قصدهم الحديث الحسن الذي هو في الحقيقة وفي أصل حديث ضعيف لكنه طرق متعددة يشتد الحديث بها فيرتقي حينئذ إلى الحسن، والحسن من أقسام المقبول، وحينئذ لا يكون تحت قاعدة الاستدلال بالحديث الضعيف، إنما يكون الاستدلال بالحديث الحسن والمقبول. ولهذا نص على أنه لا يكون ألا يكون ضعفه ضعفا شديدا، والمراد بالضعف الشديد عند المتقدمين هو الحديث الذي لا يرتقي بطرقه إلى الحسن. أما بعد تقسيم الحديث إلى واشتهار التقسيم إلى صحيح وحسن وضعيف، يتبين لنا أن الضعيف الذي لم يرقى إلى درجة الحسن هو المراد بالضعف الشديد عند العلماء المتقدمين، وعليه فقد نص كثير من أهل العلم على أنه لا خلاف بين من منع وبين من جوز، إذ حقيقة المسألة هي هذا. فالذين جوزوا الاستدلال بالحديث لم يجعلوا هذا استدلالا عاما بالضعيف وإن تعددت طرقه، إنما القصد ما هو؟ إنما القصد بالضعيف هنا الضعف الشديد، قصد الأوائل الضعف الشديد، هذا لا يجوز الاستدلال به، وهو الذي ليس له طرق يبقى بها إلى الحديث الحسن. وعليه فلا يجوز العمل بهذا الحديث الضعيف لا في العقائد ولا في عبادات ولا في معاملات. تبقى مسألة، وهي مسألة أن بعض أهل العلم أو نجد في كتب أهل العلم أن الحديث قد يكون ضعيفا ونقول عليه العمل. نقول هنا العمل يكون على المعنى الموجود، فالمعنى الموجود في هذا الحديث هذا المعنى مقرر في النصوص، فيقال العمل عليه أي على هذا المعنى لما دل عليه النصوص الأخرى، وليس أنه ينشئ الحكم بهذا، وإنما الحكم من جهة المعنى معمول به في نصوص أخرى، فلا يكون هنا مناقضا للقاعدة أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، لأن النظر هنا إلى المعنى، فالحديث ضعيف عندهم، هو ضعيف لكن هذا المعنى قبل، هذا المعنى قبل وتدل عليه الأحاديث الأخرى والأصول العامة للشريعة والمقاصد العامة لها. كما أنه أيضا قد يكون الحديث صحيحا من جهة الإسناد ومع ذلك لا يكون العمل عليه، وهذا لماذا؟ لاعتبارات عند أهل العلم أيضا، فإنه قد يكون حديثا شاذا ففيه مخالفة لأحاديث صحيحة أخرى فيقدم الحديث الذي عليه العمل والذي هو أكثر من جهة الرواة على هذا الحديث الصحيح، ولهذا هجر العلماء وأيضا جملة من الأحاديث التي صح سندها ولكن ليس عليها العمل لوجود النصوص الأخرى بخلافها فيحكمون عليها بالشذوذ والنكارة. إذا طارة يكون عندنا الحديث ضعيفا ومع ذلك يكون عمل عليه نظرا للاعتبارات الأخرى، وهي أن هذا المعنى موجود ومقرر في النصوص الأخرى وعلى هذا عمل أهل العلم واجتهادهم، وقد يكون الحديث صحيحا من جهة الإسناد ومع ذلك لا يكون العمل عليه بل العلماء يتفقون على هجر. وفي القبول أو الرد لابد من اعتبار كلام أهل العلم وفهم أهل العلم في ذلك وتناقل الأئمة الأمر في ذلك. إذن إذا تقرر هذا علم أنه لا يجوز للخطيب ولا للواعظ ولا لأي أحد أن يستدل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث وجب العمل به ما لم يكن شاذا، والصحة هنا سوف تكون صحة للإسناد، لأنه فرق بين حديث صحيح الإسناد وبين حديث صحيح. أما صحيح الإسناد فالحكم على الرواة من جهة العدالة والضبط وغير ذلك، أما الحكم على الحديث بالصحة لابد أن يكون تحت هذه الشروط الخمسة من الاتصال والعدالة والضبط والخلو من الشذوذ والعلة، حينئذ نقول هذا الحديث حديث صحيح، وإلا فالعلماء صنفوا أن الحديث قد يكون من طريق الثقة ولكنه يكون شاذا إذا خالف الثقة فيه من هو أوثق، فينشأ عن ذلك نوعان محفوظ وشاذ. أما المحفوظ فهو الرواية المحفوظة رواية الجمع رواية الأوثق، وأما الشاذ فهي رواية الثقة الواحد الذي خالف من هو أوثق منه. كذلك ينتج أيضا نوعان آخران الحديث المنكر والحديث المعروف، وهذا عند مخالفة الضعيف للثقة فنأخذ بحديث الثقة لأنه يلزم في قبول الحديث أن يكون راويه ثقة، فنأخذ حديث الثقة ونسميه معروفا ونرد حديث الضعيف ونسميه منكرا. هذه مقدمة مهمة جدا في باب الاستدلال، لهذا لا ينبغي أن نسارع في رد حديث قد يكون ضعيف الإسناد ونقول ضعف الإسناد إذا نرد الحديث، ونحن نرى جملة بل نرى منهج الأمة في التلقي للأحاديث أنهم قد يقولون وقد يقولون بهذا الحديث، مثل مثلا تفق العلماء على الأخذ بحديث إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، مع أنه أن الأكثر ضعفه لكن مع ذلك الأمة قبلت هذا المعنى. وكذلك أحل لنا ميتتان ودمان، والأمة مع ذلك تقبل هذا المعنى لدلالة النصوص الأخرى عليه، فيكون القبول حينئذ قبولا للإيه؟ لمعنى هذا الحديث الذي دلت عليه الأدلة. كذلك أيضا لا نسارع، فلا نأخذ بالحديث إذا صح إسناده ونقول به، ولو خالف في ذلك الأئمة وقد طرحوا العمل به فنقول لا الحديث صحيح ونعمل به، فلا صحة الحديث بإطلاق، صحة السند بإطلاق توجب العمل بالحديث، ولا ضعف الإسناد أيضا بإطلاق يوجب رد الحديث. وإلى هذا ومثله ونظيره أشار الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى في علله، وعلق على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. لهذا لابد أن نتبع أحكام العلماء في هذا، لا سيما الكبار الذين عرف ضبطهم وعرف منهجهم في هذا الباب، فقد يكون الحديث من جهة الإسناد صحيح ومع ذلك يحكمون عليه بالنكارة، فحينئذ يكون النظر إلى المعاني. نبدأ هذه الرسالة إذن بناء على هذا الكلام. عايزين صبر كده يسمعنا، تعالى صبر. نعم يقول أخونا محمد، إذا ترجح ضعف الحديث عند الإنسان هل له أن ينكر على الآخر ممن صح أو أخذ بهذا الحديث؟ ينظر، فإما أن تكون المسألة إجماعية أو أن تكون المسألة اجتهادية خلافية. إن كانت المسألة إجماعية فلا ينبغي أن يعارض الفهم المجمع عليه والذي عليه الأكابر ولا يعرف له مخالف في ذلك. أما إذا كانت المسألة اجتهادية، يعني هناك من صح هناك من ضعف هناك من أخذ بهذا هناك من رد، فتخضع لمسائل الاجتهاد، فأنت ترجح رجحت عندك شيئا بناء على الدليل ولك أئمة تبعتهم، وآخر رجح هذا الشيء ولو إما تبعهم، فيكون هنا الإنكار له صورتان: إنكار بمعنى التضليل والتحذير وكذا، هو هذا لا ينبغي أن يكون، إنكار بمعنى التصحيح بمعنى البيان، هذا لا إشكال فيه، يعني يأخذ حكم المسائل الفقهية التي يرد فيها اجتهاد العلماء، فأنا أنكر عليك النزول على الركبتين. هنا الإنكار ليس معناه الإنكار اللي يقتضي تفسيق والتبديع ولا وكذا، إنما الإنكار يعني أقول لك أنت تعتمد على حديث ماذا؟ تقول لي مثلا حديث مثلا أبي هريرة، أقول لك حديث أبي هريرة كيت وكيت وكيت، أنت تقول لي أنت تعتمد على حديث ماذا؟ أقول لك حديث وائل، فتقول حديث وائل فيه كذا وكذا، وإلا فالصحابة قد تناقشوا وتباحثوا وأنكر بعضهم على بعض في هذا، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا، فإن كان الخلاف ضعيفا فينبغي أن أنكر عليك إنكارا يقتضي ترك ما أنت عليه. يعني لا تأتي أنت الآن تقول عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنب لا يتيمم وهذا رأي عمر وهو الفاروق وكذا، أنكر عليك بشدة، لأن النصوص واضحة ولأن الأمة قد اتفقت في الرد على هذا. أو تقول مثلا في من جمع امرأته، تصحح الأحاديث التي فيها أن من جمع امرأته وكسل ولم ينزل أنه ليس عليه اغتسال، وتقول أحاديث وردة في البخاري، فأنا أنكر عليك بشدة بهذا، أنكر عليك بشدة، لأن هذا العمل العمل بهذه الحديث مهجور. أما إذا كانت المسألة مسألة تحتمل والخلاف فيها قوي ولا لهم أئمة ولا لهم أئمة، فيكون العمل بذلك العمل في قضايا الخلاف عموما. فإذا ننظر إلى أحكام المتقدمين الكبار، إن كان بينهم خلاف في هذا فتكون كقضايا الخلافية، وإن لم يكن بينهم خلاف فإذا واتفقوا يبقى إذن لا ينبغي أبدا أن تعارض أحكام العلماء في هذا. نعم مبني على معتقد ايه؟ ما ادري هذه مسألة أخرى، وهي أن أنك مثلا تنظر إلى حديث، هذا الحديث تقول هذا الحديث ضعيف وبالتالي لا يبنى عليه اعتقاد، لا يبنى عليه كما قررنا الآن الحديث ضعيف لا يبنى عليه اعتقاد، وهذا سبق التفصيل فيه. قلنا الاعتقاد هذا هل وبني على هذا الحديث غير الثابت أو هذا الأثر غير ثابت فقط، أو أن الأمة اتفقت على هذا الاعتقاد فهب أن هذا الأثر غير موجود، زي مثلا من ضعف أثر ابن عباس مثلا يعني رضي الله عنه في الحكم بغير ما أنزل الله. طيب النظر هنا ليس إلى الأثر بمفرده، نظر إلى تلقي الأمة هذا بالقبول من جهة الاعتقاد، بالقبول من جهة الاعتقاد. فإحنا عندنا الاعتقاد ثابت وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله ضمن سائر المعاصي، الأمة متفقة على هذا ولم تبني هذا الاعتقاد على المسألة، لما بنت الاعتقاد على مسألة حكم مرتكب الكبير، فيبقى إذا لا ينبغي أن نرد الاعتقاد بناء على أن هذا الأثر ضعيف. واخد بالك ده بعض المسألة عندي من ضعف، وإلا جملة كبيرة من العلماء والحمد لله صححوا الأثر وهذا الصحيح أثر ابن عباس، لكن أقول عندي من ضعف، فهنا النظر يكون الاعتقاد المتلقى بالقبول، فالأمة تلقت هذا بالقبول، بل ومخالف ذلك مخالف ذلك والقائل بأن هذه لا تدخل في ضمن الكبائر بل يكفر بها يدخل في معتقد الخوارج الذي يكفر بمرتكب الكبير مرتكب الكبير. مثلا عندك حديث مثلا في الفرق، لم يصح حديث في الفرق إلا فيما ورد في الخوارج، لكن ورد مثلا في القدرية ورد في كذا. طيب لو أنك ضعفت هذا الحديث معنى ذلك أنك لا ترد على القدرية ولا تضلل القدرية؟ لا، فالقدرية ضلال بهذا. يبقى إذا ينظر إلى المعتقد المتلقى عن الأمة، أنا ما عندي حديث يثبت أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كل ما ورد هذا لم يثبت، لكن عندنا المعتقد هذا مجمع عليه ولا لا؟ معتقد مجمع عليه، ودي مسألة مهمة أيضا، وهي مسألة الاعتقاد المتلقى بالقبول. الاعتقاد المتلقى بالقبول هذا لابد من إيه؟ من النظر إلى هذا ولو كان هذا الأثر فيه ضعف. لكن أساسا هل يبنى الاعتقاد على أثر ضعيف فقط؟ لا، مبنى على جملة أدلة. فالعلماء لم يفرقوا في الكفر الوارد في الحكم والكفر الوارد في القتل والكتب الوارد في كذا، يبقى ده قاعدة عامة، قاعدة عامة، قاعدة إيه؟ عامة في هذا. يبقى إذا الاعتقاد سلب بأدلة صحيح، مثل الكرامات مثلا جل ما قد يرد فيها ضعيف، لكن أصل اعتقاد الكرامة وأن الكرامة نؤمن بها بضوابطها وكذا، هذا ثابت بالأحاديث الصحيح بالقرآن وبالسنة، لكن جملة أحاديث وروايات كثيرة في ذلك مردودة. يبقى الاعتقاد نفسه لا يمكن يبنى على حديث ضعيف، لكن من جملة الأدلة قد يكون هناك أثر ضعيف، فلا تأتي أنت تأخذ هذا الأثر الضعيف أو الحديث الضعيف فتقول أنا أرد الاعتقاد، لا، ما في اعتقاد مبنى على حديث ضعيف فقط، وليست الباب إلا هذا الحديث الضعيف، لا يوجد هذا، لأن الاعتقاد هي جملة ما يجب عليك اعتقاده، وهذا تكون أدلته أدلة قطعية، قطعية تكون أدلته أدلة إيه؟ قطعية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل الشيخ تقي الدين ابن تيمية عن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها القصاص وغيرهم بالطرق وغيرها، فأجاب عنها، منها ما يرون أنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. أجاب،
هذا مشهور، أدبني ربي، قال النبي أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني اخترنا هذه الرسالة يا إخواني على اختصارها حتى نتجنب كثيرا من الأثار المشهورة على الألسن ومع ذلك لم تثبت، فلابد أن تكون عارفا به. أدبني ربي فأحسن تأديبي، أظن هذا أثر مشهور جدا، أدبني ربي فأحسن تأديبي. طيب شيخ الإسلام أجاب فقال،
أجاب الحمد لله المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد ثابت.
نعم، المعنى صحيح، أدبني ربي فأحسن تأديبي، فإن الله تبارك وتعالى قد ربى نبيه صلى الله عليه وسلم تربية خاصة، قال تعالى الحمد لله رب العالمين، فقد رب الله عز وجل الخلق جميعا، لكن هناك تربية عامة لعموم الناس بمقتضاها التدبير والرزق وتصريف أمور عباده، هذه تربية عامة لا فرق فيها بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، وهناك تربية خاصة، تربية خاصة تقتضي ماذا؟ الهداية وتقتضي التوفيق، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به إلى آخره، هذه تربية خاصة وهذه التربية الخاصة على قسمين، خاصة وأخص، خاصة لعموم المؤمنين وأخص للأنبياء والمرسلين، ونبينا صلى الله عليه وسلم له أعظم ما يكون في هذه التربية الخاصة، فأعظم تربية تربية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، كما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
ومما
يروي من جهة الإسناد فليس له إسناد ثابت. نعم.
ومما
وبهذا نستفيد أيضا أن المعاني الصحيحة لا ترد تبعا لضعف الحديث، كما قلنا المعاني الصحيحة يدل عليها أحاديث صحيحة. نعم.
ومما يرونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان المؤمن في ذروة جبل قيض الله له من يؤذيه أو شيطانا يؤذيه. أجاب الشيخ رحمه الله: الحمد لله ليس هذا معروفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ليس هذا معروفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان المؤمن في ذروة جبل قيض الله له من يؤذيه أو شيطانا يؤذيه، يعني الذي وضع هذا يعني يريد أن يبين أن المؤمن مبتلى، وأنه لو كان على ذروة جبل فإنه يوجد من يؤذيه ويبتلى ويبتلى به. فقال الشيخ: الحمد لله ليس هذا معروفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأصل وأن المؤمن مبتلى وأن المؤمن معرض لهذا الابتلاء، كما قال سبحانه: أحسب الناس أن يقولوا آمنا، حسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا حاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: ورقة بن نوفل ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فهذا حاصل، لكن لا يعني هذا استيعاب جميع أفراد المؤمنين، إنما هذا في الدعاة، نعم، في الذين يتصدرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، وهكذا. نعم.
ومما يرونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا.
نعم، دما عبيطا يعني كثيرا. لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا، أي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ للمؤمن الكسب الحلال فيغني المؤمن بحلاله عن حرام. طيب،
أجاب: الحمد لله ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عنه بإسناده، ولكن المؤمن لا بد أن يتيح الله له من الرزق ما يغني ويمتنع في الشرع أن يحرم.
لا بد، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا على نفسه تفضلا منه على عباده، فإن من استوثق بالعروة الوثقى وآمن ولجأ الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق فإن الله لا يغتر الحرام، وهذا أمر مشاهد يا أخوان، ما تقع في حرام والأخذ بذلك إلا للتفريط منك، واحد يقول: أنا عندي مثلا ديون وإذا ما سددت سأسجن وكذا، وقد يتعرض هذا في الجملة، تجد هذا إما أنه خالف في النفقات، بذر وتوسع حتى صار عليه ديون بهذا نتيجة مخالفة، أو أنه لم يأخذ الأسباب الشرعية في هذا الباب. وإذا إن شاء الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال الله سبحانه وتعالى، وكذلك يجعل الله عز وجل من أمره يسرا بإذن الله، والله عز وجل يغني بالحال عن الحرام. ولهذا قد تجد الصالحين والحمد لله قد يموت الواحد عن 70-80 سنة ولا مرة أخذ قرضا من كذا، ولا مرة تورط في مثل هذه الأشياء، والله عز وجل يغني، فعنده القناعة، عنده 5 بينفقها، عنده 10 بينفقها، ولا يحتاج إلى أن يشيك نفسه ويأخذ صلاة أمانة ويأخذ ما أدري إلى غير ذلك، كما ترى البعض الآن يذهب لإنشاء مشروع مثلا ب10,000 فيأخذ على نفسه شيك اللي بتاع العلف أو شيك اللي بتاع مش عارف إيه وشيك اللي بتاع كذا، حتى إذا ضاق الأمر عليه بعض الشيء هذا رفع إيصال الأمانة، ده رفع إيصال الأمانة، السبب أنك أصلا أخذت على نفسك مثل هذه التقييدات، وكان لا ينبغي أن تكون، وامشي على حسب ما معك ولا تورط نفسك، فمن اتقى الله عز وجل جعل له مخرجا، والله سبحانه يغني عبده المقبل عليه الصادق بحلاله عن حرامه، وهذا ليس في الأرزاق كأموال وفقط، بل في النساء يغني الشاب إذا أراد العفة، ولم ينظر إلى النساء الغاديات الرائحات واستوثق بالشريعة، فإن الله عز وجل إن شاء الله سوف يجعل له من ذلك مخرجا بالحلال إن شاء الله. نعم.
قال ويمتنع في الشرع أن يحرم على المؤمن ما لابد له من ما لابد منه، فإن الله لم يوجب على المؤمنين ما لا يستطيعونه، ولا حرم عليهم ما يضطرون إليه من غير معصية منهم، وتحت ذلك كله. قال
غير معصية منه، ولا حرام عليهم ما يضطرون إليه من غير معصية منهم، زي الميتة لا أباح لهم، لكن هذا لم يحصل من معصية بمعصيتهم. نعم، ولهذا أبيحت. نعم.
وتحت ذلك كله. قاله وكتبه أحمد بن تيمية. ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم عن الله: ما وسعني سماء ولا أرض، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن.
نعم.
أجاب
هذا أيضا أثر مشهور: ما وسعني سماء ولا أرض، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. طيب الحكم؟
أجاب رحمه الله: الحمد لله، هذا مذكور في الإسرائيليات، ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى وسعني قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، لا من قال ذات الله تحل في قلب الناس، فهذا من النصارى خصوا ذلك بالمسيح وحده.
أما أهل الحلول والاتحاد فقد عمموا، فجعلوا حلول الله عز وجل بذاته في كل الكائنات، فلهذا كفر هؤلاء أضر من كفر النصارى. كفر النصارى جعلوا الحلول في شخص، أما هؤلاء جعلوا الحلول في سائر الكائنات، فلا فرق بين عبد ورب، فهذا ليس له إسناد معروف، هذا من الإسرائيليات. ولكن من جهة المعنى وسعني قلبه أي الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، فإنها عمرت قلب المؤمن حتى لم يبقى شيء يتعلق بغير طاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته. نعم.
ومما يرونه
عن هذا من الإسرائيليات: ما وسعني سماء والأرض، ولكن وسعني إيه؟ قلب عبد المؤمن. نعم.
ومما يرونه عنه أيضا: القلب بيت الرب.
نعم.
أجاب رحمه الله: الحمد لله، هذا كلام من جنس الأول، فإن القلب بيت الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لم يثبت هذا عن رسول الله، لكن إذا قصد أن القلب محل الإيمان بالله والمعرفة والإخبات والإخلاص والإنابة سائر أعمال القلوب، فهذا صحيح، فإن القلب هو المحرك للجوارح، كما جاء في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
ومما يروونه عنه أيضا: كنت كنزا لا أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني.
نعم، هذا أيضا مشهور، مشهور هذا الأثر مشهور: كنت كنزا مخفيا يعني لا أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفون. ما حكمه؟
أجاب رحمه الله: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف.
نعم.
ومما
يروونه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع أبي بكر كنت كالزنجي بينهما الذي لا يفهم.
عمر يقول في هذا الأثر يروونه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع أبي بكر كنت كالزنجي بينهما الذي لا يفهم، يعني يتكلمون بينهما بكلام لا يفهم، يعني في أسرار، في أسرار، في إشارات بين أبي بكر، بين النبي وبين أبي بكر، وعمر نفسه فاروق الأمة الرجل الثاني بعد أبي بكر ما يفهم. طيب، قال أجاب
رحمه الله: الحمد لله، هذا كذب ظاهر لم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث، ولم يروه إلا جاهل أو ملحد.
نعم، هذا كذب ظاهر، كذب وافتراء ومين وكل المشتقات في هذا، فإن عمر رضي الله عنه كان يفهم ما يقوله النبي وما يقوله أبو بكر، بل من هو أقل من عمر، بل لا يوجد مسلم من الصحابة رضوان الله عليهم إلا كان يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم، فضلا عن عمر الفاروق الملهم المحدث. فهذا فيه بيان كذب هؤلاء الملاحدة والجهال الذين يذكرون مثل هذه الأشياء، حتى يصل بعد ذلك إلى أن في الشريعة أسرارا لكن ما كل واحد يفهم المراد من هذه النصوص. أنا ممكن أقول لك أقيم الصلاة، أقرأ أقيم الصلاة وأنت تظن أن الصلاة موجودة، لا لا، الصلاة لها معاني أخرى، والصوم له معاني أخرى وأسرار أخرى، كما يفعل هؤلاء الباطنية قبحهم الله، أن عندهم هذه الظواهر، أما البواطن للنصوص فلا يعلمها إلا هم. هذه شريعة العامة، أما شريعة الخاصة هذا سر بين عبده وبين ربه، هذا العلم اللدني الذي يختص به أولياؤهم وسادتهم بذلك. نعم.
ومما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
نعم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا أيضا مشهور أن النبي قال ذلك.
أجاب،
ما الحكم؟ أجاب
رحمه الله: هذا حديث ضعيف بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث، لكن قد رواه الترمذي وغيره، ومع هذا فهو كذب.
نعم، ولو جاء عند الترمذي ومع هذا فهو كذب. الترمذي علق على هذا قال إيه؟ شوف أحد جمله الترمذي، كلام الترمذي. نعم، قال فهذا كذب. نعم.
ومما يرون عن النبي صلى الله
عليه وسلم أن علي رضي الله عنه على علم، فهو من فقهاء الصحابة ومن المجتهدين وممن كان يرجع إليه في زمانه وعصره رضي الله عنه، لكن هذا القول لم يثبت. وأبو بكر أعلم من علي، وعمر أعلم من علي، وعثمان أعلم من علي رضي الله عن الجميع. نعم.
ومما يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعتذر للفقراء يوم القيامة ويقول: وعزتي وجلالي، ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم علي، لكن أردت أن أرفع قدركم في هذا اليوم، انطلقوا إلى الموقف، فمن أحسن إليكم بكسرة أو سقاكم شربة من الماء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة.
طبعا الكلام ده بقى العوام إيه؟ إذا قال الواحد عن منبر قال العوام لا نريد إلا هذا الخطيب، والناس تقول الله وكذا. هذه كانت بضاعة كشك ونحو، هذه كانت بضاعة إيه؟ عبد الحميد كشك. نعم، أما التحقيق في الأحاديث وتنقية الأحاديث فهذه عند أهل العلم الراسخين، أما الوعاظ الذين يجمعون الناس بهذه الألفاظ ثبت أو لم تثبت فهذه بضاعة الكثير من الناس ممن يصعد المنابر ويريد جمع الناس. نعم. أجاب ماشي أكمل. أجاب
رحمه الله: الحمد لله، هذا الشأن كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، وهو باطل مخالف للكتاب والسنة بالإجماع.
الله يعتذر للفقراء، نعوذ بالله. نعم، هذا غير ثابت. نعم، كلمة الترمذي يقول إيه؟
يقول: قال صلى الله عليه وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابه.
ما أسنده؟
قال حديث ساق بسنده عن علي بن أبي طالب. قال: هذا حديث غريب منكر، وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصحابي، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك.
تمام، إذن هو نفسه حكم عليه، قال هذا غريب منكر. نعم.
ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم
قال قائل علامة إذا ذكره الترمذي وكذا، نقول ليس الترمذي فقط، الترمذي وغير الترمذي وابن ماجة وكذا، لأن هؤلاء يروون ذلك ثم ينبهون على ما فيه، فيكون هذا من باب العلم، لأن هناك من يشترط الصحة فقط، هناك من يشترط ما يستدل بالفقهاء والعلماء، هناك من يضع الحديث لينبه على ما فيه حتى تعرف الأمة الحكم عليه، يعني فوائد أخرى من الصنعة الحديثية وغيرها. نعم.
ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة في الهجرة خرجت بنات النجار بالدفوف، وهن يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر الشعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هزوا قرابي لكم، بارك الله فيكم.
نعم.
أجاب رحمه الله: أما ضرب النسوة الدف في الزواج فقد كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قوله هزوا قرابي لكم بارك الله فيكم فهذا لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومما يروون عنه أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر على ذلك. أجاب رحمه الله:
نعم، الحمد مشهور أيضا، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر على ذلك. أجاب:
الحمد لله، هذا جاء معناه في حديث معروف في السنن أن أبا بكر رضي الله عنه وزن هذه الأمة وزن هذه الأمة فرجح.
نعم.
ومما يروون عنه صلى الله عليه
وسلم أنه أفضل أفضل الأمة على الإطلاق، وهذا باعتبار يعني الأحاد. فإن أبو بكر رضي الله عنه لما وزن هذه الأمة يعني بأحدها وأفرادها، فأبو بكر أفضل من عمر، أو أفضل من أبو بكر، أفضل من علي، من عثمان، من طلحة، من الزبير. لكن إذا هل فيها أنه إذا وزن بإيمان كل الأمة يكون أفضل؟ هذا محل نظر، هذا محل نظر. لكن أبو بكر رضي الله عنه أفضل، إيمانه أفضل وأكبر من إيمان كل واحد، من إيمان كل واحد. فهذا الذي يظهر لنا أن هذا باعتبار الآحاد، ليس باعتبار أن إيمان الأمة كله يعني إيمان عمر مع عثمان مع علي مع طلح مع الزبير مع كل هؤلاء يكون في كفة، ومن أبو بكر في كفة، أن هذا يثقل بهم. هذا محل نظر. نعم ما أجل. نعم ما أجل. نعم.
وعما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك. أجاب رحمه الله: الحمد لله، هذا باطل، بل ثبت في الترمذي وغيره أنه قال لمكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وقال إنك لأحب البلاد إلي، فأخبر أنها أحب البلاد إلى الله وإليه صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا باطل، اللي هو اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك. فظاهر هذا أن مكة أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المدينة فأحب البقاع إلى الله، وهذا باطل، بل مكة أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لأحب البلاد إلي، والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تابعة لمحبة الله عز وجل، فما يحب الله يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشيء أحب شيء إلى الله كان أحب شيء أيضا إلى رسول الله، ولا يخالف رسول الله ربه في المحبة، كما أننا لا نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحبة. نحن نقدم المهاجرين على الأنصار في المحبة مع أنهم رضي الله عنهم جميعا. لماذا؟ لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، المهاجرين أفضل من الأنصار. نحن نقدم أبا بكر على عمر في الفضيلة وفي المحبة، لأن أبا بكر أفضل بالنصوص الشرعية. إذن المسلم تابع للشريعة في المحبة وقدرها، وفي الفضل وقدره، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأحب البقاع إلى الله المدينة؟ نعم.
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم،
مكة أفضل البلاد، أفضل البلاد على الإطلاق مكة، أفضل البلاد على الإطلاق مكة، أفضل من المدينة، أفضل من المدينة. نعم. وإن كان للمدينة فضل. نعم.
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة.
هو أين؟ أين إبراهيم عليه السلام؟ نعم.
أجاب رحمه الله: الحمد لله، حديث كذب موضوع، ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث.
وأصلا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها فضل على الاختصاص والاستقلال، إنما تكون تبعا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد حديث عنه أنه قال: من زارني وكذا، من شد إلي الرحال. إنما الزيارة تكون للمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة كل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وشد رحال كل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزور المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للمسجد. فمن زارني وزار إبراهيم، هذا ما ورد، وهذا المعنى يخالف، هذا المعنى في هذا الحديث يخالف. ولهذا نص العلماء على أن الإنسان لا يقصد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشد الرحال، بشد الرحال، إنما يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، وذكر من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم: فقراؤكم. أجاب رحمه الله: الحمد لله، هذا اللفظ ليس مأثورا لكن معناه صحيح، وإن الفقراء موضع الإحسان إليهم فبهم تحصل الحسنات. وما يرون عنه صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم أجاب الحمد لله. قد ثبت في الصحيح من حديث جبير أنه من حديث جبير رضي الله عنه أنه قال كبر كبر أي يتكلم الأكبر. وثبت من حديث الإمامة أنه قال فإن استووا أي في القراءة والسنة والهجرة فليأمهم أكبرهم سنا.
نعم، لا شك أن البركة مع أكابركم هذه على معنى أن أكابركم مع أكابركم في العلم، ومن شاخ في الإسلام مع العلم فالبركة معه، وفي لزوم الأكابر وفي لزوم الأكابر، لا شك أن هذا المعنى صحيح، ولزال أهل السنة والجماعة يقولونه. فالبركة مع الأكابر، والمراد ليس أكابر السن العاري عن العلم بالسنة، ولكن بركة مع الأكابر مع أهل السنة الذين شاخوا في السنة. ولهذا أيضا مصطلحهم في الأصاغر والأكابر أهل السنة وأهل البدع، يطلق على أهل البدع الأصاغر أيضا، وقد يطلق على الصغير الذي لم يستوي عوده، والكبير العالم الراسخ. فتكون البركة في لزوم الأكابر الراسخين لا في الصغار الذين لم يستوي العلم عندهم فتصدرون قبل التاهل. فسواء قلنا هم أهل السنة ضد أهل البدع، فأهل البدع هم الأصاغر وأهل السنة هم الأكابر، أو سواء قلنا بالأكابر الأكابر العلماء الذين شافوا في العلم ورسخوا فيه، والأصاغر من لم يستوي عودهم في العلم، فالمعنى صحيح، فالمعنى صحيح، لكن لم يثبت هذا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن النبي قال كبر كبر. نعم.
وما يرون أيضا الشيخ في قومه كالنبي صلى الله كالنبي في أمته أجاب رحمه الله الحمد لله، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقوله بعض الناس.
نعم، وأما من جهة المعنى إذا قصدوا البلاغ يعني للمنزلة فصحيح، فالشيخ في الأمة يبلغ كما كان النبي يبلغ صلى الله عليه وسلم أمته من جهة البلاغ. نعم، لكن من جهة الفضل فمعروف طبعا أنه لن يعدل أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهم يرون أيضا لو وزن خوف المؤمن رجاؤه لاعتدل. أجاب الحمد لله،
لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل، يعني أن المؤمن يكون خوفه ورجاؤه على حد سواء. أجاب
الحمد لله، هذا مأثور عن بعض السلف وهو كلام صحيح. ومما رووا عن علي
مسألة أنه كلام صحيح، إذا عرفنا هنا أن مسألة الاعتدال لا تعني التساوي. الاعتدال يعني أن يكون كل واحد على نصابه الشرعي في أحواله ومقاماته، فتارة يزيد الخوف وتارة يزيد الرجاء وتارة يتساوى الخوف مع الرجاء، وكل هذا داخل في العد، في أخواني عد وفي مساواة وتسوية. ليس من لازم العدل التسوية، العدل أن يأخذ الرجل ضعف المرأة في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل مع أنه لم يوجد التسوية، هذا عدل مع أنه لم توجد التسوية، العدل أن يأخذ هذا. أما التسوية فقد تكون خلاف العدل، ولهذا لا يقال الإسلام دين مساواة كده بإطلاق، إنما يقال بإطلاق الإسلام دين عدل، ولا نقول الله أمر بالمساواة بإطلاق، إنما نقول أمر الله بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وتارة يكون العدل هو التسوية، وتارة يكون العدل هو التفريق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وما ماتوا. فاعتدل، نعم، فالمؤمن طارة يغلب هذا وطارة يغلب الخوف يعني، وطارة يغلب الرجاء وطارة يتساوى الخوف مع الرجاء على حسب، وهذا لا يعارض كلمة الاعتدال. من هذا المعنى يكون المعنى صحيحا، لا اعتدل. نعم.
ومما رووا عن علي رضي الله عنه أن أعرابيا صلى ونقر صلاته فقال له علي لا تنقر صلاتك، فقال له الأعرابي لو نقرها أبوك ما دخل النار. أجاب رحمه الله الحمد لله، هذا كذب ورووه عن عمر وهو كذب.
نعم، هذا كذب ورووه عن عمر وهو كذب. نعم.
ومما يرون عن عمر
لا تنكر صلاتك، قل سمعنا وأطعنا، هو يتفلسف يقول لو نقرها أبوك ما دخل النار؟ لا، الصحابة رأوا كحذيفة لما رأى بعض الناس ينقر الصلاة وكذا قال أما هذا لو مات ما أفلح أبدا، أو لو مت على خلاف الفطرة على غير فطرة الإسلام. فمن نقر صلاته نقرا لا يقيم أركانها فقد بطلت صلاته. بل النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن المنافق يجلس يرقب الشمس ثم يقوم فينقر صلاته نقرا. نعم.
ومما يرون عن عمر رضي الله عنه أنه قتل أباه، أجاب رحمه الله هذا كذب، فإن أبا عمر رضي الله عنه مات في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فبعض الناس يستغل يعني شهامة عمر وشجاعة عمر فروى هذا أن عمر قتل أباه. أصلا أبو عمر الخطاب مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ما يقتل أباه، فهذا كذب. نعم.
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نعم. وكنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين.
كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وكنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين. نعم.
أجاب الحمد لله هذا اللفظ كذب باطل، ولكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي وغيره أنه قيل يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن وآدم وأنا
لا، وآدم لمنجدل في صينته،
وآدم لمنجدل في طينته،
وآدم لمنجدل في طينته. نعم، يعني هذا في القدر، هذا في تقديره، في علم الله سبحانه وتعالى. ففي علم الله عز وجل علم الله سبحانه وتعالى سابق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في هذا أنه نبي، أو كما يرون أن الله لما خلق آدم وجد مكتوبا على العرش محمد رسول الله أو كذا، كل هذا لم يثبت. نعم.
ومما يرون أيضا العازب فراشه من النار، ومسكين رجل بلا امرأة، ومسكين امرأة بلا رجل. أجاب الحمد لله
العازب فراشه من النار، ومسكين رجل بلا امرأة، ومسكينة امرأة بلا رجل. هذا في التحذير من عدم الزواج، فيقول العازب فراشه من النار، لابد تكون متزوج، كن لك امرأة حتى يكون فراشك من الجنة. فالويل إذن لمن لم يتزوج بناء على هذا. نعم. فأجاب
الحمد لله هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجده مرويا ولم يثبت.
نعم، الحمد لله. كان من الصحابة، جملة من الصحابة رضوان الله عليهم، قد كانوا ينامون في المسجد وهم عزاب. نعم، بل بعض العلماء مات ولم يتزوج، أكان فراشه من النار؟ صحيح أنه هناك فضل في الزواج لا شك، وأن الزواج فيه معاني من معاني العبودية يعني عظيمة، وأن القادر على الزواج يسارع إليه ويهرع إليه، لأن فيه منافع عديدة من كثرة النسل التي يتباهى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وفيها أيضا الإعفاف لنفسه وعدم الجهاد في هذا الباب، ومنها إعفاف المرأة، ومنها الربط بين أواصر المجتمع وهكذا. لكن أن فراش العازب من النار معنى ذلك أن هذا حرام، وأنه من كبائر الذنوب، وهذا ما لا دخل فيه. وحتى لو ترك الزوج وقادر عليه، فإن كان لا يخشى على نفسه الفتنة فقد ترك مستحبا وليس تاركا لواجب. نعم.
ومما يرون أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت صلى في كل ركن 1000 ركعة، فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم أفضل من هذا سد جوعة أو ستر عورة.
يعني أراد هذا قائل هذا الكلام أن يبين فضيلة سد الجوع وستر العورة، أن يكسو عاريا أو أن يطعم جائعا، فوضع هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت صلى في كل ركن 1000 ركعة، يعني مثلا 4000 ركعة من إبراهيم وفي الكعبة، فقال يا إبراهيم أفضل من هذا سد جوعة أو ستر إيه عور. قال أجاب الحمد لله،
أجاب الحمد لله هذا كذب ظاهر ليس هو من كتب المسلمين.
صحيح، طب ليس هذا من كتب المسلمين. صحيح أنا سد الجوع فيه فضل، وستر العورة فيه فضل، والنفقة من أجل سد الجوع وستر العورة فيها فضل، لكن لا يصل إلى هذا الحد المبالغ فيه. نعم، طبعا الكلام بعد المنابر يستهوي كثيرا من الناس الذين لا يعرفون ضعيفا ولا صحيحا ولا يعرفون شيئا من هذا، لكن هذا يستهوي كثيرا من الناس. نعم،
ومما يرون عنه
تتعلق بهؤلاء الخطباء، ولهذا يقول العوام هذا خطيب جيد، الخطيب ده اليوم خطب خطبة، والخطبة مبنية على ماذا؟ على قصة مكذوبة عن النبي الصحابة، لكن فعلها هو مع كذب هذه القصة، أو فضاء بقى مفتعلة، من قال كذا فوكل الله له 100,000 ملك، لكل ملك 100,000 لسان، في كل لسان 100,000 لغة، وغير ذلك يعني يكتبونها. نعم،
وإما يرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر إبراهيم وذكرت أنا فصلوا عليه ثم صلوا علي، وإذا ذكرت أنا والأنبياء غيره فصلوا علي ثم صلوا عليهم.
نعم،
أجاب الحمد لله هذا لا يعرف من كتب أهل العلم ولا عن أحد من العلماء المعروفين بالحديث.
نعم، صحيح في فضيلة الصلاة على النبي، في فضيلة الصلاة على إبراهيم عليه السلام، على الأنبياء جميعا، يصلى على جميع الأنبياء، لكن هذا الترتيب، هذا ترتيب لم يرد، وفيه إشعار أن إبراهيم عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. نعم، ولا يعكر على هذا ما يقوله المصلي في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قالوا المشبه به يكون أكمل من المشبه، فإبراهيم يكون أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم. وأجاب العلماء عن ذلك، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن النبي أصلا داخل في آل إبراهيم، داخل في آل إبراهيم عليه السلام. نعم،
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم
على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، النبي أفضل الأنبياء والمرسلين، فأفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعده إبراهيم عليه السلام، ومن بعد إبراهيم عليه السلام باقي أولي العزم 5 الذين ذكرهم الله في سورة الأحزاب وسورة الشورى. نعم، والأنبياء تتفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم، وأما ما ورد لا تفضلون على الأنبياء، قال العلماء هذا إما أنه محمول أنه قبل إخبار النبي بهذا يحمل على هذا، أو أنه يحمل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، أو أنه يحمل على نوع من التفضيل قد يفضي إلى انتقاص النبي الآخر حال التفضيل، وإلا فالمتفق عليه أن الأنبياء يتفضلون، وأن أفضل الأنبياء أولو العزم، وأن أفضل أولي العزم نبينا صلى الله عليه وسلم. ومما يرون عنه،
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم من أكل مع مغفور له غفر له.
نعم،
أجاب الحمد لله هذا ليس له إسناد عن أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروونه عن سالم، وليس معناه صحيحا على الإطلاق، فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون.
نعم، الواحد يذهب إلى رجل صالح ويأكل معه، طالما الأمر هكذا، من أكل مع مغفور له غفر له، يبقى ما على الإنسان إلا أن يبحث عن واحد ويأكل معه، هذه واحدة. الأمر الثاني، وما يدرك أن هذا مغفور له، تأكل مع مغفور له وما يدرك أن هذا مغفور له، أن هذا متقبل عمله، يبقى يبقى أن تكون أن تأكل مع نبي أو مع صحابي شهد له النص بأنه من أهل الجنة. نعم،
ومما يرون أيضا من أشبع جوعة أو سطر عورة ضمنت له الجنة. أجاب الحمد لله هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يرون،
نعم صحيح، صحيح أن فيه فضلا، لكن هذا غير معروف، ضمنت له الجنة. نعم، لكن من أسباب دخول الجنة إن شاء الله تعالى النفقة فتسد جوعة أو تستر عورة، هذا من أسباب دخول الجنة. نعم.
ومما يرون لا تكره الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. نعم. أجاب الحمد لله، هذا ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بل نستعيذ بالله من الفتن ما ظهر أنه ما بطن. صحيح من حكمة الابتلاء والفتن أنها تميز، أنها تميز، لكن ليس معنى ذلك نقول اللهم ارزقنا فتنا تميز. لا، الإنسان يسأل عز وجل أن يحفظه من الفتن، لأن الإنسان ما يدري عند الفتنة ماذا سيكون حاله، ماذا سيكون حاله، فيستعيذ بالله عز وجل من الفتن. لكن من حكم الرب سبحانه وتعالى في أفعاله وكذا أنه يبتلي عباده وأنه يوجد الفتن في عباده. هذه الفتن يحصل بها ماذا يا أخواني؟ يحصل بها التمييز بين المؤمن وغير المؤمن. ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالفتن تمحص، والابتلاءات تمحص، والمنحة تمحص، والاختبارات تمحص. كثير ممن كان ينتسب إلى المنهج السلفي يقول أن ينتسب إلى المنهج السلفي وكذا وكذا، وكان أمره خفيا أو ملبسا أو كذا، فلما حصلت فتن ظهر كل أحد، الخارجي خارجي، والمعتزل معتزلي، والإخواني إخواني. ورأيت ملحا وثيابا قصيرة، ظهر من إخواني أصلا، وظهر أنه على منهج الخوارج حذو القدة بالقدة. بل بعضهم يقول لو كان هذا منهج الخوارج، يعني خروج على السلاطين يعني والمظاهرات، فأسأل الله أن ألقاه خارجي، يعني ليس خارجيا حتى يقول أسأل الله أن ألقاه خارجيا. يعني الخوارج لما فعلوا هذا كانوا يظنون هذا هو الدين، ولو عرفوا أن هذا الباطل لربما تركوه. ولذا رجع منهم كثير لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما، فرجع الكثير منهم. لكن هؤلاء أعلى من الخوارج، يقول لو كان هذا منهج الخوارج مش أتوب إلى الله، لا، ده لو كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجية. بعضهم قال هذا، وبعضهم أنا سمعت بأذني يقول، فقلت له اللي بينكر عليه وإن ده يا ابني ما تروحش ميادين ولا كذا، هذا منهج الخوارج، فيقول لو كان هذا منهج الخوارج أو لو كان هذا لا يرضاه الإسلام فأنا كافر بهذا الإسلام. إيه وربي يا أخواني، سمعت هذا المتصل في حلقة تلفزيونية وكان مستضاف فيها الرجل السلفي أحمد فريد كما يزعم، ولم يحرك شفتيه بكلمة. إذا كان هذا منهج الخوارج فأسأل الله نكون، إذا كان هذا لا يرضاه الإسلام وهذا مخالف الإسلام فأنا كافر بالإسلام. لأن حتى عندك يا أحمد فريد حتى أنتم بتقولوا المسألة خلافية، ولا ينبغي الإنسان يقول هذا. يعني خلافية يعني محتمل أن يكون هذا القول صوابا، فهل هذا الرجل يستقيم هذا الكلام؟ فأظهرت هذه الفتن بقى والمحن، أظهرت السلفية الصحيحة، وأظهرت المعدن الصادق من غيره، وأظهرت من بنى أمره على الدليل ومن بنى أمره على التخرص. ولهذا بعض الناس ما زال عنده العقدة. واحد قبل الظهر كان عندي أخ قابلته من كام سنة، وطبعا انت عارفين هي في النهايه العودة بتيجي عند المشايخ. فاليوم لقيان، قلت يمكن الحمد لله يكون 3-4 سنين يعني اذهبوا الضرن وظهر الامر، وربما هو يعني بيوزع صراحه. فقلت اسكت، قال لي وانا يا شيخ الحمد لله، الحمد لله على المنهج السلفي، الحمد لله يعني الحمد لله معفون بهذا، واحنا ضد بتوع حزب النور وكذا. قلت الحمد لله الحمد لله. طب الاخ الحمد لله، قال لي بس اللي انا بكرهه السب والشتم والاعتداء، واحنا اخوه برضه. قلت بس رجعنا تاني لنفس العقده، بس يبقى ما اتحركناش قايده ايه انمله. قلت يا رجل بقى خلاص اتقي الله يا رجل، يا رجل لو خاصمك واحد في دينارك ودرهمك لقاطعته يا رجل. فيه في الاسلام مبتدع وسني، فيه في الاسلام مرتد ومسلم، فيه في الاسلام هجر المبتدع، فيه ذلك. لكن يكون سؤالك هل هذا في محل ولا لا، انما مادة يريدون طمس معالمه. نعم اهجرك، اه نعم هجر النبي من هو اكرم مني ومنك، هجر النبي كعب بن مالك وصاحبيه، لسه العقدة. ولهذا انا اصورها اللي يبقى معاك كل حاجة دوت الا المسألة ديت، بصورها بعقدة ايه فتلة الخيط اللي بتاعة المكينة الرفاعة جدا، صحيح انك بتشوفها عودة ايه هو عاملها يعني عودة كده، فالناظر يقول لك يعني هو متفق معاك كل حاجه بس هي دي بس. بس اذا كنت جدع بقى في الكلى, اذا كنت جدع في الكلى بقى في الكلى العقده دي هي انت تراها ايه, بتراها يعني يا دوبك ترى العقده دي. جبت فتت خيط, مش خيط اللي هو الشيلد ده, الخيط بتاع المكنه الرفيع ده جدا, عارفين الخيط الرفيع ده بتاع المكنه, الخيط الرفيع هذا, وعقات فك بقى تنظر تجدوها ضعيفه رقيقه. صحيح هو متفق عليه, لك متفق معاك في كل حاجه الا بس موضع هذه. طب بس فكها كده لا يمكن, هو ده السر الذي لن يكون معك, ولا ده في الحقيقه ليس معك, ولو كان معك لكان معك بكامل المنهج. فان هذا المنهج له لوازم وله مقتضيات, اذا عرفت ان هذه السنه وبدعه, واذا عرفت ان هذا منهج السنه والجماعه وهذا منهج الخوارج والمعتزله, فعلامه تدافع عن الخوارج والمعتزله اذا تقرر عندك هذا المعنى, تقرر ما يترتب عليه. ولهذا الذي يقف عند المشايخ ويقف عند هؤلاء الذين انحرفوا ويقول انا معكم في كل شيء الا هذه النقطه, قل له لست معي في شيء, قل له لست معي في شيء. لو كنت معي في هذا لتعاملت بما تعامل به السلف لما حذروا ممن جالس لا ممن استدل وناظر وخرج وأصل. من جالس حذروا من الربيع بن صبيح لأنه جلس أهل القدر, قدري مثله, هذا قدري, وكان الرجل يعرف ابن خضي ومدخله, ومن خضيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته, يعني بالألفة يحكم على الرجل. فكيف يكون السني أكيل وشريب وخليط وصديق وحبيب مبتدعا؟ يبقى هو المسألة مش ان هو متفق معك في كل هذه المسألة, ولذا نقول لك وإن بدت عقدة رفيعة جدا إلا أنه لا يمكن حلها, لابد من قطعها. إن قطعتها تمام أنت معنا, أما إذا بقيت لي عندك لتبدو أنها ضعيفة ورقيقة لست مع أهل السنة في شيء. نعم.
ومما يروي
فالفتن تميز وتمحص. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لابد من الابتلاء والتمييز والتمحيص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحمد الصيدوي ما شاء الله رجل أنجح من كثير من الناس, أو مش شيخ ولا بيخطب عن منابر ولا بيدرس في الكتب, لكن الحمد لله الله عز وجل إن شاء الله نرجو أن يكون شرح له صدر السنة والتزم السنة ودعا إليها. كثير من الناس اللي كان بيدرس ومعه الكتب منحرف إلى الآن دايخ حيران حيران ما يدري فين الحق وفين الباطل إلى الآن إلى الآن. نعم.
ومما يرون سب أصحابي ذنب لا يغفر. أجاب رحمه الله هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما يرون من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك فقد
سب الصحابة في تفصيل, إن كان يسب الصحابة كلهم أو معظمهم هذا كافر, وأما إن كان يسب بعضهم فهذا لا يكفر بذلك, لكنه يعذر أعظم التعذير, وهذا لا يكون إلا في قلب يخشى عليه الكفر, إلا ما ورد في أبي بكر وعمر. فمن العلماء من قال بأن سب أبي بكر وعمر كفر, ومنهم من قال إذا استحل ذلك. نعم. أما مثلا إذا طعن في رجل أو شيء خصوصا إذا كان لأمر دنيوي فهذا لا يكفر. نعم.
وهم يرون من علم أخاه آية
كذلك من سب عائشة وقذفها بالزنا فإنه يكفر بذلك لأنه مكذب بالقرآن. نعم.
ومما يرون من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقة. أجاب
الحمد لله صار عبدا له يعني. نعم.
أجاب الحمد لله هذا كذب ليس في شيء من كتب أهل العلم.
لكن صحيح له فضل بعد الله عليك إذا علمك حرفا, لكن ما يصبح قد ملك رقة الرق المعروف أو العبودية المعروفة يصبح رقيقا. نعم.
وإما يرون عنه آية من القرآن خير من محمد وآله. أجاب رحمه الله: الحمد لله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه بالمخلوقين.
صحيح.
واللفظ المذكور غير مأثور.
نعم، لا يقال خير من محمد وآله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه بالمخلوقين. طيب كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة البقرة وآل عمران وأنهما أتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف؟ لطفي، هذا الثواب وليس القرآن نفسه، لكن هذا ثواب تلاوة القرآن وليس هو القرآن، فإن القرآن ليس كمثله شيء. نعم.
ومما يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من العرب وليس العرب مني. أجاب: الحمد لله، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يرون عنه أيضا: نعم. اللهم أحيني مسكينا.
النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، والعرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عربي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن خير بطون العرب من بني هاشم، وهم خير قريش، وقريش خير كنانة، وكنانة خير ولد إسماعيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. نعم.
ومما يرون عنه أيضا: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين.
نعم، هذا مشهور أيضا، هذا مشهور عند الناس: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. نعم.
أجاب شيخ الإسلام رحمه الله: هذا يروى لكنه ضعيف لا يثبت، ومعناه أحيني خاشعا متواضعا، لكن اللفظ لم يثبت.
نعم.
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم عني حديثا فأعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وافق فروه، وإن لم يوافق فلا. فأجاب: الحمد لله، هذا مروي ولكنه ضعيف عن غير واحد من الأئمة كالشافعي وغيره. وإما يروي
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تعارض الكتاب والسنة، فيكون المعنى: إذا سمعتم عني حديثا فأعرضوه على الكتاب والسنة، فإني لا أتكلم بما يخالف الكتاب والسنة، فإن وجدتم ذلك فاعلموا أني لم أقله، وليس إذا ثبت الحديث الصحيح نتوقف في قبوله حتى نعرضه على الكتاب والسنة. فحديث النبي حجة بنفسه، لكن قد يرد حديث ويكون منسوخا ويكون مطلقا قيدته أحاديث أخرى، عاما خصصته أحاديث أخرى. نعم.
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي، اتخذ لك نعلين من حديد وافنهما في طلب العلم ولو بالصين. أجاب رحمه الله:
يا علي، اتخذ لك نعلين من حديد وافنهما في طلب العلم، يعني معنى ذلك يكون الريحة طويلة وكثيرة والتعب فيها والنصب، ولو بالصين. فراوي هذا يريد أن يبين فضيلة الريحة في طلب العلم. نعم. فأجاب
رحمه الله: الحمد لله، ليس هذا ولا هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح. نعم، هذا ليس من كلام النبي، ولكن صحيح نعم أن طلب العلم له فضل، وأن رحلة في طلب العلم هذا له فضيلة عظيمة، ولقد رحل الأنبياء، فإن موسى عليه السلام لما دل على من هو أعلم منه بشيء فسأل السبيل إلى لقية وأخذ غلامه ورحل إلى الخضر، وكذلك الصحابة، فهذا جابر بن عبد الله يرحل عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، والرحلة معروفة عند أهل العلم وعند سلف الأمة، بل هي أساس في الطلب، ولا يرسخ الإنسان في الطلب إلا إذا شافها الكبار وشامم الكبار وأثنى الركب عندهم، وهذا لا يكون إلا بالرحلة. أحمد رحل، لو كان إنسان يستغنى عن الرحلة من علماء المسلمين لذكائه وفطنته لكان أحمد، ولكن أحمد جاب الدنيا كما قال ابن الجوزي مرتين ليكتب مسند هذا، كذلك غير أحمد، كل عالم، البخاري، أحمد، كل الشافعي، كل العلماء لهم الرحلة في الطلب ومشافهة العلماء. البخاري يقول: في اعتقاده لقيت أكثر من 1000 شيخ، من العلماء فوجدتهم لا يختلفون. وذكر اعتقاده هذا في الاعتقاد. في الرواية أخذ عن هؤلاء جميعا يقول كلهم يقول الإيمان قول وعمل، فكانوا يكتبون عن الكثرة الكاثرة من العلماء. نعم أيها محمد. أيوة يعني يقصد ما صح عنه يعني. فقد يروى فعلا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح عنه، فاعرضوا على السنة الثابتة عندكم واعرضوا على القرآن، فإني ما أقول خلاف القرآن والسنة الثابتة. فمن علامات الوضع هو هذا مخالفة الحديث لما هو متقرر في الكتاب والسنة، هذا من علامات الوضع. وليس معنى الحديث إذا صح تعرض الحديث الصحيح على كتاب والسنة إلا إذا صح الحديث من جهة الإسناد، لكن يكون مخالفا لما يكون فيه شذوذ، أو يكون الحديث هذا يجمع بينه وبين ما ظاهره تعارض بإطلاق وتقييد أو بعموم وتخصيص، أو يكون منسوخا. نعم.
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى لقوني بنيتكم ولا تلقوني بأعمالكم. أجاب رحمه الله الحمد لله ليس هذا اللفظ معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ولا يصح من جهة المعنى، بل لقون بنيتكم وأعمالكم. لقون بنيتكم وأعمالكم، فإن الإنسان مطالب بالنية والعمل القلبي لأن يكون مخلصا وكذا، وبأعمال الجوارح وبأعمال الجوارح، فأنت عبد بالظاهر والباطن بالنية والعمل. نعم.
وهم يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا يشبه كلام البعض حينما تقول له صلي أو صوم أو صوم أو كذا، يقول لك يا شيخ الأعمال بالنيات أهم شيء، النية الأعمال بالنيات. نعم فهذا كلام باطل، الأعمال بالنيات ولا أعمال أيضا بالجوارح. ولهذا الإيمان قول وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح. نعم.
ومما يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم من قدم
أو مثل هذا، يقولون أهم حاجة القلب، أهم شيء في الشيخ القلب، دعك من العمل، يا ما ناس بتصلي وبتسرق، يا ما ناس بتصلي وبتزني، يا عم الشيخ أهم حاجة إليه القلب، طالما القلب أبيض خلاص. نقول كيف يكون القلب أبيض ولا عمل معه، كيف يكون هذا؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت كان أبيض، صلح الجسد كله الجوارح. فلا يتصور أن يكون الإنسان معه قلب أبيض ولا يركع ولا يسجد، بل هذا ليس مؤمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، إلى أن قال فلا يكون ذلك إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. نعم.
ومما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم من قدم إبريقا لمتوضئ فكأنما قدم جوادا مصرجا ملجوما يقاتل عليه في سبيل الله.
يقاتل عليه في سبيل الله، اللي بيقدم إبريق لمتوضئ كأنما قدم فارسا لمن يجاهد في سبيل الله. بذل الماء للناس سواء في الطهارة أو في الشرب أو كذا عمل جليل، لكن لا يصل إلى هذا الحد من الأجور. نعم.
أجاب هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة.
اي نعم.
وإما يرون عنه صلى الله عليه وسلم يأتي على أمة الزمان ما يسلم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى شاهق.
نعم.
أجاب رحمه الله الحمد لله هذا اللفظ ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لكن أخبر النبي كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري بأنه يأتي زمان على الإنسان يفر به يفر بدينه من الفتن، يتبع يكون أحب شيء إليه غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا إذا كانت فتن عامة لا يقوى على إقامة الدين والجهاد به في الناس، فإذا كانت الفتنة قد عمت الأمة فلا يبقى ظهور دين، فحينئذ يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواضع القطر. أما مع تعليم الناس الدين ولو وجدت فتن كثيرة وإظهار السنة ولو وجدت فتن كثيرة ومعاصي كثيرة فإنه لا يجوز لك أن تهجر أمتك ولا أن تعتزل مجتمعك، بل تصبر على هؤلاء وتعلم، علم ثم علم، علم وإن ضرب ظهرك، علم وإن أخذ مالك، علم وإن عزلت من وظيفتك، علم ولا تترك التعليم، فإن هذا هو السبيل لتعليم الناس الدين والسبيل لإيجاد المعروف وإنكار المنكر، وهذا أمر مشاهد. فإن أهل الحق والعلماء حينما يصبرون على معاصي الناس وإذاء الناس لهم عجوز المعاصي ثم ينكرون وينكرون وينكرون يحصل الحمد لله تغير فضل الله سبحانه وتعالى. وإلا لو ترك العالم الأمة في الفتن وقال أعتزل، من الذي سيعلم الأمة الحق من الباطل؟ ولهذا مسألة الاعتزال بالفتن، في الفتن لابد يا أخواني أن يوضع فيها ضوابط. واحد، إذا كانت الفتن غير عامة مطبقة على الأمة فلا يجوز لك أن تعتزل المجتمع، بل اصبر وادعو. الأمر الثاني أن ما ورد من اعتزال في الفتن من فضيلة فالمراد أن تعتزل الفتن ببدنك وسيفك ولا تنخرط وتقاتل في وقت الفتن ولا تكن رأسا في فتنة بل اعتزلها. أما بيان الصواب من الخطأ وبيان الحق من الباطل وبيان الضلال من الهدى عند وجود الفتن فهذا يتعين على من عرف الحق، ولا يقال معتز. يعني أنا المطلوب مني كهشام أترك الأمة، اللي عايز يروح الميادين يروح الميادين، واللي عايز ينتخب ينتخب، واللي عايز يعمل كذا يعمل كذا، كل عايز يعمله. أنا بعتزل يا شيخ ما رأيك؟ والله أنا معتزل الفتن. هذا غلط، هذا كلام باطل. ابن عمر رضي الله عنهما لما حصل ما حصل من خروج على يزيد بن معاوية وجاء من تولى في المدينة الأمر من قبل ابن الزبير، ماذا صنع ابن عمر؟ قال اعتزل، ولا جاء إلى ابن أبي مطيع فقال ابن أبي مطيع ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، اجلس يا أبا عبد الرحمن. قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله. يبقى لابد من إخباري بحديث رسول الله. ابن عمر جمع أولاده وقال لا يبلغني أن أحدا خرج من بيته إلا كانت فيصل، لا يبلغني أن أحدا منكم نازع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل، مع أن يزيد فعل في المدينة ما فعل. ابن عمر ما قال لا يبلغني يا أولادي الذين أن من خرج من بيته وأن من فارق البيت لا يفعلن به كذا وكذا، أبدا، إنما أوضح الحق في المسألة، لا يبلغني أن أحدا منكم نازع يدا من يزيد. يبقى لابد تقرير الحق، لا يجوز الخروج على يزيد، لا يجوز الخروج على يزيد، دي مسألة الساعة، لا يجوز الخروج على حاكم المسلمين طالما انه كافر. مفيش حاجة اسمها اعتزل، مفيش حاجة اسمها نظرت فوجدت، نعم طالما انه مسلم، اي نعم، فلا يجوز نزع يد من الطاعة فيه طالما انه مسلم وليس بكافر. لكن اللي يقول لك انا حيران، اللي يقول لك اصل الموقف مفتكرة متأنية، اللي يقول لك اصل مش عارف انا بعتزل الفتن، يقول لك انت الشيخ فلان ده كان معتزل، معتزل الفتن. فقد يكون اعتزال الفتنة بالبيان في وقت الفتنة اعظم الفتنة، قد يكون اعتزال الفتنة في وقت الفتنة اعظم الفتنة، وهذا نظيره قول الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول دلي ولا تفتني، انا مش عايز كده، لن اذهب الى قتال الروم نساؤهم جميلة وانا لا اريد ان افتن. الا في الفتنة سقطوا، الا في الفتنة ايه سقطوا، فلا يصح له دعواه. انا اعتزل فتن، اعتزل فتن يعني ايه؟ ما تنزلش ميدان، يقول تعالى نطبق الشريعة، اوعى تروح، اعتزل هؤلاء جميعا، مشاركات بدنية. أما البيان فلا ينبغي أن تعتزل البيان. جاء عند البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى رجلا قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فين؟
في النار. يبقى الاعتزال البدني ما شاركش بسيف وكذا، بل اتخذ سيفا من خشب. افهم يا اخي بارك الله فيك، افهم يا مثقف نص ونص، ما دام عندك مشايخ واشخاص بدعوة. انا قلبي الفتن، انت قلبك بيعتزل ما نيجي دعوه بحد، والله العظيم انا ما نيجي دعوه بحد، وسيبونا من الكلام ده. طب بالله عليك انت بتتكلمش فينا، احنا كلهم حلوين. طب انت فين، انت فين انت بقى؟ طب ما احنا حلوين كلنا اهو، وانت حلو معاهم ليل ونهار، ما انتش حلو معانا ليه؟ ما تجيش ليه؟ مش كلهم حلوين. ما تيجي يا عم، ما كلهم حلوين، انت بتحارب ليه؟ بتحارب ليه؟ بتتصل ليه؟ وعايز توقف الدروس بتتصل ليه؟ تعال، مش كلهم حلوين، مش كلهم مشايخنا، مش كلهم على عينه وعلى الراس. فين يا اخي؟ تعال. ما في، هذا تلاعب. فالذين يدخلون قلوبنا ومش عايزين نخوض، هؤلاء سقطوا في الفتنة وخاضوا فيها. والواجب على سنة الجماعة البيان. عمار لما رأى واعتقد ان الحق مع علي رضي الله عنه، طاف المساجد يقول: ايها الناس، لا يغرنكم خروج عائشة ام المؤمنين، فوالله اني لأعلم انها لزوج النبي في الدنيا والاخره. لا تظن انني اطعن في عائشه، حشاني، فاني لاعلم انها زوج النبي في الدنيا والاخره، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم اتطيعونه ام تطيعونها. لماذا لم يعتزل عمار رضي الله عنه، مع ان هناك من هو اعلم من عمار فقها في هذا، وهو ان يعتزل فلا يكون مع علي ولا مع معاويه، كما ذكر الائمه عبد الله بن احمد عن ابيه ان ابن سيرين قال: هاجت الفتنه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فما قاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، وهؤلاء هم الأصوب، وعلي على الحق، ومعاوية على حق، ولكنه دون علي. تأول رضي الله عنه، أدنى الطائفتين تقتلهم أدنى أقرب الطائفتين الحق، فمعاوية على حق، فعلي رضي الله عنه على حق، وعلي على بعض هذا الحق، وعنده الخطأ، لكنه متأول رضي الله عنه. ولهذا يقول أهل السنة: بغاة متأولون. يبقى إذا وقت الفتن أنت ما تعتزل البيان، ما تعتزل. واحد دلوقتي مثلا يقول لك: إيه واقع سوريا يا شيخ؟ تقول له: سيبنا وخلاص، أو روح مثلا هناك قاتل مع دول أو مع دول. دائما إذا عرفت السنة أخبر بها، كل هذا قتال فتنة، لا تشارك شيء من هذا، كلهم طوائف يقاتلون على جاهلية، ونعتقد أن النصيرية كفار، ونسأل الله الليل والنهار بل عدد الأنفاس أن يزيل النصيريين لا عن سوريا بل في كل مكان، وأن يعجل ببشار. لكن في نفس الوقت كل هؤلاء أهل بدع وأهواء الذين يقاتلون ويرفعون الرايات، فهي ليست رايات سلفية. فاعتزل، يعني أعمل إيه؟ يعني أدخل بيتك وأغلق على نفسك الباب؟ طب لو دخل عليا وكسر الباب ودخل عليا جوه، داخل كذا يريد مالك ويريد كذا، نعم ادفعه، كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: يا رسول الله، رجل يريد مالي، قال: لا تعطي. قال: فان قتلني، قال: قاتله. طيب كيف نفهم وان دخل بيتك كذا؟ فاتخذ ولو ضربك، اذا كان في الفتنه، انا واحد وهو واحد، لا تقاتل في هذا ولا تقاتل في فتنه، حتى ولو دخل عليك لا تفعل هذا. اما اذا انا رجل معتزل الفتنه ثم دخل علي بيتي، ففيه حديث ابو هريره الاخر، فلا تعارض. يبقى لابد من هذا البيان واضح. يبقى سوريا سوريا، ايه يعني سوريا؟ زي ما قالونا كده زمان، طلع الرئيس السابق وقال: يا جماعه خلاص الجهاد في سوريا، وطلع معاه بعض المشايخ، قال لك: بقى يا عم الشيخ مش انت بتطوف الليل والنهار وتقول جهاد تحت رايه اهو جاءت الراية او الحاكم بيقولك اطلع؟ نقول جزى الله خيرا الحاكم وليأخذ جيش ويخرج. انا هعمل انا اما انا لا اخاطب بهذا. الحاكم عايز جهاد، خذ جيشك وجاهد، خذ قوتك وجاهد. انما انا اروح بقى استكشئك ولا اعرف شيئا واقول كذا؟ لا. فلا بد من وضوح الراية. فالحاكم سمح لمن؟ سمح لنفسه، ما سمح لي، طب سمح لي، سمح لي لأذى تحت رايته ماشي، لكن لأذى تحت راية بقى داعش ولا القاعدة ولا جبهة النصرة ولا مش عارف جماعة بيقولوا لي فيه جماعة العجيز المهاجرون والأنصار ولا تبع مين بالضبط؟ تبع مين؟ يبقى اعتزل، اعتزل هذه الفرق كلها. لا تقاتل في سوريا إلا من أغلق بابه فدخل عليه أحد يريد ماله ويريد حريمه فليدفع ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إن لم يقدر هاجر. فإن النبي هاجر من مكة إلى المدينة، فلا أنت أكرم من رسول الله ولا بلدتك أكرم من مكة. طبعا الكلام ده بيوجع قوي يا عم الشيخ، هنسيب البلد ليه؟ عارف انه يوجعك لانك انت جاهل لا تعرف السنة. عارف، ما انا عارف كده، ما انا عارف انه يوجعك، ما انا بقوله كده عشان يوجعك، بدلا ما تورط الامة في الضلالات والفتن والانحراف في دماء لا تنقطع. الا يسعك ما وسع رسول الله؟ اي بلد افضل من مكة؟ واي واحد اغير على الاسلام من النبي والصحابة؟ ايوه نعم، ان ضعفت عن هذا ولم تستطع اقامة دينك وخفت عن نفسك هاجر، والا فاغلق على نفسك الباب. يبقى انت بين اغلاق الباب على نفسك وبين الهجر ان عجزت. لكن ان تشارك مع من؟ اللي بيقولك الله مصر اخواننا في سوريا، مين اللي هم؟ مين اللي هم؟ مين من دخل عليهم بيوتهم؟ اللهم انصرهم وأيدهم. مين؟ ميز. فالشاهد أن أوقات الفتن لابد من النطق بالسنة، وليس اعتزال الفتن اعتزال البيان، إنما اعتزال الفتن اعتزال المشاركة. لا تشارك فيها، لكن بين الحق فيها من الباطل حتى تكون الأمة على ماذا؟ على بين. أنا لو قلت اعتزلوا محدش يتكلم ولا كذا وكذا، فالشباب هيطلع، هيتم اصطياده. لابد ان توضح للشباب انه لا يجوز مشاركه بحال من الاحوال. نعم.
ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: حسنات الابرار سيئات المقربين. اجاب رحمه الله: الحمد لله، هذا كلام بعض الناس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستروا من أصحابي هدنة، القاتل والمقتول في الجنة. أجاب: الحمد لله، هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هدية تقريبا. نعم،
هي ستروا من أصحابي، هنا عندنا هدية، لكن في الأصل
هدنة. نعم.
ستروا من أصحابي هدنة، القاتل والمقتول في الجنة.
نعم.
أجاب: الحمد لله، هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يروون عنه: إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابي فأمسكوا، وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا.
نعم.
أجاب: الحمد لله، هذا مأثور بإسناد منقطع، وما له إسناد ثابت.
ليس له إسناد ثابت، ولكن إذا وصلتم إلى ما شجر بين الصحابة فأمسكوا، هذا معنى صحيح وهو الإمساك عما شجر بين الصحابة، ولا ينبغي أن تطعن في أحد من صحابة رسول الله لأنهم وقع بين بعضهم قتال، ولا نقول وقع بين الصحابة قتال، فإن الصحابة كما ذكرنا لكم هذا الأثر الذي هو أثر صحيح
بل إسناده أوضح من الشمس في رائعة النهار، أنه لما هاجت الفتنة والصحابة متوافرون وكانوا 10,000 لم يشارك منهم إلا 30، بل لم يبلغوا 30، فليقال الصحابة اقتتلوا، لكن بعض هؤلاء بعض الصحابة 30 تقريبا من 10,000 وكان هذا باجتهاد، قد أخبر النبي عن ذلك ولم يذم أحدا منهم، فقال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما يرون عنه صلى الله عليه وسلم
القضاء والقدر، فامسكه، المراد بذلك ما لا علم لنا به وما لا يدخل في حد التكليف، أن تبحث أنت عن أمور لا يصح أن تسأل عنها لما كذا وكيف كذا. أما إذا عرفت القدر، أي ما يجب عليك الإيمان به في القدر، عرفت مراتب القدر، عرفت نصوص القدر الإيمان بها، عرفت الواجب عليك بهذا، عرفت الفرق المخالفة في القدر، عرفت كل هذا، فهذا من العلم المشروع، هذا من العلم المشروع ومن العلم المحمود. أما المراد بالإمساك في القدر يعني إيه؟ يعني ما لا علم لك به وما غاب عن الناس وادخر الله عز وجل بعلمه. لما مات أبو طالب على الكفر وأسلم أبو سفيان؟ لما لا ينبغي أن تدخل في هذا الباب، هذا المعنى فيه، هذا مراد الإمساك فيه عن القضاء والقدر. نعم، يعني الخوض بغير علم. نعم.
ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف اليمن. أجاب رحمه الله: الحمد لله هذا اللفظ لا يعرف.
نعم.
ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات في حراسة كلب بات في غضب الرب. أجاب رحمه الله: الحمد لله هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
بل ظاهر مخالف، لأن النبي أذن في كلب الحراسة، أذن في كلب الحراسة، فأذن في كلب الماشية الحراسة والصيد. نعم. أما إذا اقتنيت الكلاب من غير ذلك كما جاء في الصحيح: نقص من كل يوم من أجلك قيراطان، هذا إذا كان لك قراريط أصلا. نعم. فدليل على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أيضا: إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كلب الماشية والحراسة، كلب الصيد كما جاء في الصحيح. نعم.
مما يرون عنه صلى الله عليه وسلم
الصيد لا يشترى، إنما يجوز اقتناؤه لا شراؤه، فلا يجوز شراء هذا الكلب. نعم.
وإن
النبي نهى عن ثمن الكلب، لكن إذا احتاج إلى الإنسان ولا يجد من يبذل له على وجه الهبة وكذا، واحتاج لحاجة ماسة إلى أن يشتريه، ذكر من يفعل المال بأن هذا لا يجوز لك، وأنا محتاج إلى هذا، لكنه لا يجوز لك أن تأخذ هذا ولا أن تبيعه، ثم يكون الإثم حينئذ على هذا الذي يأخذ. نعم.
وإما يرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء بالغنج لأزواجهن عند الجماع. أجاب: ليس هذا عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإما يرون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر قلبا فعليه جبره. أجاب: الحمد لله هذا أدب من الآداب. وهذا اللفظ ليس معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن نعم، يعني معنى من كسر قلبا فعليه جبره، إذا كسرت قلب أخيك قلت له كلمة كسرت قلبه، فعلت معه فعلا كسر قلبه، فعليك بجبره، بجبر يعني مداواة ذلك وعلاج ذلك والاعتذار لأخيك. نعم.
قال: وكثير من الكلام يكون صحيحا، لكن يمكن أن يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقدح. إذ هذا
يمكن أن يقال عن الرسول، يعني بعض الكلام قد يكون معنى صحيح ما لم يقدح، ما لم يكن المعنى قادحا. إذ هذا اللفظ
ليس بمطلق في كسر قلوب الكفار والمنافقين، إذ به إقامة
إقامة الملة، والله أعلم.
والله
يعني
أعلم،
يقول من كسر قلبا فعليه جبره، هذا ليس يعني عاما، إنما هذا في المسلمين، أما الكافر فكسر قلبه مراد شرعي. كسر القلب مراد شرعي، ولهذا تقتل أباء وتقتل أمة، ولا شك أن هذا يحصل به انكسار القلب، لكن هذا في ذات الله وهذا في سبيل الله. وكسر قلب المبتدع لا شك أنك حينما ترد عليه وتبين عواره وتبين بدعته أنه يدخل عليه من الغم ما يدخل، لكن هذا مراد أيضا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ما كان النبي والذين آمنوا، قال: ما كان أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمص في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأي شيء تحدثه في الكفار فهذا بميزان حسناته، ومن ذلك إدخال الغم والحزن وكسر قلوب هؤلاء هم الكفار. أما المسلم الموحد السني هذا تسعى في جبر كسر قلبه إن حصل شيء من ذلك، ولين لأخيك واطلب منه معذرة إن أخطأت فيه، وكلمه بالكلام الذي يطيب خاطره ويجلب مودته. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة، وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين.
نعم نعم. أيوة. تعليم على إيه؟ تعليمي على ما؟ على مسألة إيه؟ ما في صيد، الناس يتباهون بالكلاب، وفي عندنا كلاب صيد، في كلاب بتصيد، إنما هم يربون الكلاب اليوم تباهيا بها، تباهيا بها، وليس أنهم ينتفعون بها. ولو افترضنا حتى أنه وجد الكلب المعلم على الصيد والكلب المعلم على الحراسة وغير ذلك، فلا يجوز بيعه مع وجود هذه العلة، فليست هذه العلة مجوزة لبيعه، ليس هناك نص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق كما عند البخاري، نهى النبي عن ثمن الكلب عند النساء إلا كلب صيد، لكن هذا ضعيف ولا يصح. لكن النهي الثابت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فحتى لو علل يقول أنا أخذ الثمن على التعليم، أنا ما أخذ ثمن على الكلب، هذا اسم كلب معلم، فأنت قد أخذت الثمن هنا على الكلب. لكن تعالى لو أنا عندي كلب صيد، لو أنت عندك كلب تريد أن تعلمه وجئت بمدرب يعلم هذا الكلب فنون الصيد فأعطيته أجرة على تعليمه، هذا جائز، مش على كلب معلم، لا، على تعليم الكلب. نعم، فهذا لا يجوز.
شيخنا.
نعم يا فاروق. على علاج الكلاب ينظر، إذا كنت تعالج كلبا كلب اتخذ واقتني على وجه المشروع لا بأس، لا بأس. أما إذا كان تأخذ أجرة على كلب يتباهى به الناس فلا يجوز، هذا من تعاون الإثم والعدوان، تتعلق له. نعم. القرقرات يدخل في القراطين، أي حديث في الفضل فيها أثر وأكبر يدخل أثر في الأكبر، والأعداد عموما كثير منها لا مفهوم له. نعم نعم. هي طلع بدر عليه. نعم نعم. اي نعم اي نعم اي 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 نعم.
شيخنا
الباني حكم على الانشاد طلع بدر عليه، قال له هذا ضعيف، وفي موضع قال له اصل له. نعم نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم.
شيخنا
قال روي عن النبي قال: من صلى عليه صلاة خلق الله بهذه الصلاة ملكا له يصلي عليه ويستغفر له ليوم القيامة فيأخذ ذلك يدخل الجنة. لا، ليس هذا صح، إيه صحيح. نعم
شيخ الإسلام وضع هنا قاعدة كبيرة في جميع الردود في قوله ولا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعروفة.
صحيح.
فهو يرد
يعني
في كل
يعني لا 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 ضعيف ولا صحيح ولا شيء باوجد في كتب المسلمين المعروفة. نعم لا شك.
يبين أن لابد العلم في كتب المسلمين.
صحيح صحيح. ثم ما ورد في كتب المسلمين منه ما نبه على صحته ومنه ما نبه على ضعفه. يقول ما حكم شنطة رمضان؟ يقصد الشنطة التي يأتي بعض المحسنين فيضعون فيها أشياء من مأكولات ومن بعض الأغراض مساعدة للفقراء والمساكين، هذه نفقة في رمضان ولا بأس ولا ضير، فإن النبي كما في حديث ابن عباس الصحيحين كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، لكن الحذر من ماذا؟ الحذر أن تكون هذه من الزكاة أو أن تحسب هذه صدقة فطر، فلا يجوز. أولا لا يجوز من الزكاة، لأن الزكاة الأصل أن تملك الفقراء الأموال، وهو حر بقى، هو عنده زيت وعنده شاي وعنده سكر، لكن يريد 100 جنيه هذه فتحولها أنت إلى شاي وسكر وكذا وكذا، لا. الأمر الثاني الحذر من المباهاة، فبعض الناس ترك الصدقة في الخفاء هذه ولجأ إلى الشنط لأن فيها إظهار وإعلان. الأمر الثالث الحذر من التقليد في هذا دون احتساب، فبعض الناس مسجد هذا في شنطة رمضان يبقى أنا أيضا أكون عندي شنطة رمضان، فيراعى في هذه الضوابط، فلا تكون من الزكاة إلا إذا أعفيت الزكاة واحد فقال هات لي بها أغراض، لكن الأصل أن زكاة الأموال تخرج الفقراء أموال. ثم سوف يكون هناك خلاف في أشياء، أنت بتجيب شاي، طب الشاي يعني أنا هل تشتري شاي من الزكاة؟ يعني هي تشتريها من الزكاة؟ ما بيشربش شاي، فما يعدل هذا الشاي تعمل إيه؟ أيبيعه؟ أيبيعه برخص، فلا تتفلسف ولا تتوسع، فالزكاة زكاة والصدقة صدقة، باب الصدقة واسع. يا رب تطلع سيارة مش شنطة، يبقى سيارات رمضان بدل من شنط رمضان، لكن صدقات. نعم.